ارتقيتي وجود عالم جميل رسالة لها أتيتي توازن الحياة أنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الهدى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذه حلقة جديدة من برنامجكم من وراء الحجاب، هذا البرنامج الحواري الذي إنما يحيا ويعني يثمر باتصالاتكم وتواصلكم معنا وإحداثكم يعني طفرة فيه عن طريق أسئلتكم واستفساراتكم. تكلمنا في الحلقة السابقة عن أسباب السعادة الزوجية، وقلنا أن أعظم سبب من أسباب السعادة الزوجية طاعة الله ورسوله. طاعة الله ورسوله هو السبب الأساس لتحقيق السعادة، ليس فقط بين الزوجين، بل السعادة داخل الأسرة، والسعادة داخل العائلة، والسعادة داخل الحي، والسعادة داخل المجتمع، والسعادة داخل الدولة، والسعادة داخل العالم كله. فلا يحيا العالم سعيدا إلا إذا أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم طاعة ملؤها الحب والشوق، حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وشوق لقاء الله تعالى والشوق للقاء رسوله صلى الله عليه وسلم. طاعة عن قناعة، عن ثقة، عن قرب، عن اجتهاد، عن إحساس بالحاجة الشديدة لله تبارك وتعالى، وأنه هو المدبر وهو المعين وهو المعطي وهو المانع وهو المعز وهو المذل سبحانه وتعالى. هذه الطاعة هي التي ميزت مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم والمجتمع الأسري داخل مجتمع الصحابة. كلما قرأت وكلما قرأت أخي المسلم عن حياة زوجين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من المهاجرين أو الأنصار، تتعجب من مدى الحب والأنس والألفة والهدوء والسكينة والتعاون على البر والتقوى والتعظيم والاحترام. كل هذا تجده في أسر الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم، وإنما كانت قدوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كذلك كانوا يمتثلون أوامر القرآن ونواهي القرآن، فما كان أحد ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بأمر إلا ويقوم به على الوجه الأكمل، وينقل الأمر إلى أهل بيته، ويتعاون الرجل والمرأة والأولاد والجيران والأصدقاء والأحباب، كلهم يتعاونوا على تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. لذا وجدنا عصر الصحابة وعالم الصحابة ورجال ونساء الصحابة رضوان الله عليهم لا مثيل لهم، لن يتكرر هذا الجيل، هذا الجيل الذي اختاره الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، لن يتكرر ولا يمكن بحال من الأحوال أن يشابه هذا الجيل أي جيل آخر، ولا يتمنى ولا يرجو أي جيل أن يكون مثل جيل الصحابة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولكننا نسدد ونقارب ونحاول أن نصل إلى ما وصلوا إليه، ونفعل ما فعلوا، ونلتزم ما التزموا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معه. فطاعة الله ورسوله هي السراج الذي يضيء وينير أسرنا. فإذا أردت وإذا أردت أيها الزوج وأيتها الزوجة أن تكون السعادة هي محور حياتكما، فعليكما بطاعة الله ورسوله في القليل والكثير، في الفرائض والنوافل، في الأوامر والنواهي، في كل شيء. إذا كانت طاعة الله تعالى هدف كل واحد منكما، فاعلما أن السعادة ستدب في أسرتيكما ولن تخرج أبدا من عندكما، لقول الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا هو الميزان الذي لا يمكن بحال من الأحوال أن يعني يوزن بغيره حال الأسرة. لا تتحقق السعادة في أسرة من الأسر إلا بحسن طاعة الله ورسوله. لذلك نجد أن ارتكاب المعاصي والذنوب سبب المشكلات الموجودة في البيت، تتصل متصلة وتسرد يعني مدى احترامها لزوجها وثقتها فيه وقيامها بحاجاته واهتمامها بنفسها ونظافة بيتها ونظافة أولادها وتربيتها لأبنائها، وتقص القصة وتطيل النفس في أن كل الوسائل والمسائل المادية في البيت منتظمة في سلك وأنها لابد أن تحقق السعادة، لكن السعادة غير موجودة. لماذا؟ لأن المرأة ربما تقع في معصية، الرجل يقع في معصية، الرجل يقصر في طاعة، المرأة تقصر في طاعة، إذن لا تتحقق السعادة. فعلشان ما نعودش للنقطة دي تاني، بل سنعود لها في كل وقت، أنه لابد من طاعة الله ورسوله. مهما بحثت ومهما بحثت عن سبب للسعادة بعيدا عن طاعة الله ورسوله، فلن تتحقق لك السعادة ولن تتحقق لك السعادة إلا أن تكون طاعة الله ورسوله أولا. أنت تقصر في صلاة الفجر وأنت تقصري في صلاة الفجر، أنت تقصر في الصلاة في جماعة وأنت تقصري في الصلاة لوقتها، أنت تقصر في أذكار الصباح والمساء وفي تلاوة شيء من كتاب الله، وأنت تقصري أيضا في قراءة شيء من كتاب الله، أنت تقصر في ذكر الله تعالى أو صلاة ركعتين في جوف الليل وأنت تقصري في مثل هذا، أنت تقصر في بر الوالدين وهي تقصر في بر الوالدين، ثم تقول: من أين أوتينا؟ من أين أوتينا؟ كان أحدهم يقول: إني لأعصي الله تعالى فأرى أثر ذلك في خلق دابتي وامرأتي. إذا وجدت من امرأتك نفور، إذا وجدت من زوجك نفور، ففتشوا أولا عما وقعتم فيه من معصية أو ما تركتم فيه من طاعة أو أخرتم فيه من واجب، فعند ذلك ستضعون أيديكم على أصل المشكلة وسبب عدم السعادة. انتقلنا بعد كده إلى حسن العشرة، وإن أول واجب في حسن العشرة أو أول ما يحقق حسن العشرة أن يبقى فيه مسافة بين الرجل والمرأة، وللرجال عليهن درجة، في مسافة، في تقدير، في احترام، في ترك مساحة لكل من الطرفين حتى يخلو بنفسه ويحقق ذاته ويتلمس حريته في حدود طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المرأة اللي هي دائما ملتصقة بزوجها في كل لحظة وفي كل وقت، وتسأله في كل لحظة وفي كل وقت عما قال وعما فعل وأين ذهب ومن أين أتى إلى آخره، هذه المرأة تجعل من نفسها يعني سبب زهق نفسي عند الرجل، الرجل يزهق نفسيا يبقى مش طايق من كثرة التصاق امرأته به. وكذلك العكس، المرأة التي تهمل نفسها، تهمل زوجها، تهمل حاجاته، تهمل أوقات أنسه، تهمل كيف تلاقيه وكيف تجالسه وكيف تقدم له الطعام وكيف ترد عليه وكيف تتعامل معه، مثل هذه المرأة أيضا لا يستطيع الرجل أن يتأقلم معها ولا يشعر معها أبدا بحسن العشرة. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الحب والبغض شيء يقذفه الله تعالى في قلوب العباد نتيجة العشرة الحسنة أو السيئة، فحسن العشرة يولد الحب وسوء العشرة لابد أن يولد البغض. أسأل الله تعالى أن يديم بين كل زوجين المحبة والمودة والقرب. الاحترام ايضا تكلمنا عنه ان لازم الاحترام المتبادل بين الطرفين المرأة والرجل. الرجل اذا احترم المرأة فلا بد ان تحترمه هي الاخرى. بعض النساء او بعض الرجال بيظن ان احترام المرأة وتقديرها يعني نوع انكسار للمرأة، وان المرأة ممكن بعد كده تتطاول على زوجها وممكن يعني تشمخ بانفها وممكن تتعالى عليه وممكن يكون. لا ابدا، انا اتكلم عن الاحترام النابع من تقدير الانسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى، النابع من تقدير الصحبة، النابع من تقدير وتعظيم الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عليك حينما وضعت يدك في يد أبي زوجتك أو وكيلها وأخذتها منه بهذا الميثاق الغليظ. هذا الاحترام نابع من قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذا الاحترام نابع من أمر الله تبارك وتعالى الذي أمرنا بالإحسان للمرأة، ونابع من أمر الله من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالإحسان للمرأة، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع. فالمرأة تحتاج إلى الإحسان والإحترام، الرجل يحتاج إلى الإحسان والإحترام. فالإحترام من كل من الطرفين للآخر هو نوع تبجيل ونوع تعظيم ونوع تقدير لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة التي يحترمها زوجها يكي أن تظن أن هذا ضعف من زوجك، والرجل الذي تحترمه امرأته لا تظن أن هذا ضعف من امرأتك، ولكن هذا تقدير وتعظيم لأنك في مكانة سامقة عالية وأنت أيضا في مكانة سامقة عالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي ألا يترك الرجل أهله ليلا يتخونهم، يعني إذا كان الرجل في سفر وعاد من السفر لا يترك بيته ليلا كأنه يتخونهم، كأنه يظن فيهم شرا أو أنها باتت مع رجل آخر أو أنها فاسدة أو أنها تصنع منكرا أو ما شابه ذلك. وهذا من الاحترام والتقدير الذي أمرنا به، والثقة، حسن الثقة بالزوجة وحسن الثقة بأم أولادك. أيضا من الاحترام الذي هو أساس الود احترام المشاعر، احترام الرأي، احترام وجهة النظر، ده مهم جدا. مراتك لما تلاقيك دايما لما بتتكلم معاها بتتكلم معاها بتقدير واحترام لرأيها، ومناقشة حرة بينك وبينها في أي مسألة من المسائل تشعر بأنك تبجلها وتعظمها وتقدرها، فهي تحترمك من وراء ذلك. والمرأة التي تجد زوجها في كل مرة إذا تكلم معها يتكلم بنوع استهزاء وسخرية واحتقار، ويتكلم ويعطيها خده، ويتكلم ويعطيها ظهره، ويتكلم ويتأفف من كلامها، ويتكلم معها ويشير إليها أن اسكتي أو اخرصي أو ما شابه ذلك. فهذه المرأة التي تجد من زوجها هذه الطريقة الفجة في عدم الاحترام، من الممكن أن تنقلب هذه المرأة فتتعامل مع زوجها بسوء يعني عشرة وبعدم احترام يؤدي إلى تفكك هذه الأسرة، وهذا لا نرجوه أبدا ولا نتمناه. الرجل الذي يتعمد أن يهين امرأته أمام أولاده وأهله وأهلها أو الأصدقاء والأصحاب لا يلومن إلا نفسه، لأن الله تعالى قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فلا الرجل يسخر من أخيه المسلم ولا المرأة تسخر من أختها المسلمة، فما بالك بالزوج والزوجة. إذا كان الرجل منهي أن يسخر من إخوانه المؤمنين والمسلمين، والمرأة لا يجب عليها ألا تسخر من أخواتها المسلمات المؤمنات، فكيف بالزوج والزوجة؟ لا يحل للرجل أن يسخر من امرأته ولا المرأة أن تسخر من زوجها. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هذا شر، إنك تحقر أخاك المسلم شر محض، شر يؤدي إلى قطيعة، شر يؤدي إلى تفكك. فكيف إذا كان هذا الاحتقار بين الزوج والزوجة؟ طيب، المسألة الثالثة بقى من مسائل السعادة الزوجية، أنه لابد أن تتخلى المرأة عن الملل والروتين. إيش معنى المرأة يعني؟ كذلك الرجل لابد أن يتخلى عن الملل والروتين. غير، غير في أسلوب حياتك، غيري في أسلوب حياتك، غير في طريقة كلامك، غيري في طريقة كلامك، غير في لبسك، غيري في لبسك، غيري في طريقة أكلك، غيري في الأطعمة اللي بتجهزيها، غير في طريقة أكلك، غير في طريقة تقديمك شيء لامرأتك، غير في الغداء، في العشاء. ممكن تطلع تتغدى تتعشى برا انت وهي او انت والاولاد، او تتغدى او تتعشى عند اهلك او عند اهلها او ما شابه ذلك. هذا التغيير بيكسر الروتين، بيجعل من الحياة يعني مبهجة وسعيدة وجميلة ولطيفة ولذيذة. يعني لابد ان تبحث المرأة عن وسائل ممتعة لإسعاد زوجها، والرجل كذلك يعني يبحث عن وسائل ممتعة لإسعاد زوجته. الرجل يكره المرأة المملة الروتينية الركيكة. لابد أن يكون هناك يوم للسعادة، يوم للمرح، يوم للأجازة، يوم للروتين اليومي. نكسر هذا الروتين اليومي بالخروج خارج البيت، بتغيير العلاقات أو بطريقة العلاقات. لابد أن نكسر الروتين ونخرج من حالة الكآبة والملل، وده بيشكو منه كتير جدا من الرجال والنساء، بيشتكوا من مسألة الروتين أو بيشتكوا من مسألة الملل والكآبة. الراجل تلاقيه سايب البيت وطول النهار بره في الشارع، يروح الشغل ويخلص شغله ويروح لأصحابه ويخلص أصحابه ويروح مش عارف فين ويروح فين، ويرجع آخر الليل خالص وتكون زوجته نامت أو خلاص على وشك النوم، كل ده مش عايز يقابلها. وهي نفس الكلام، أحيانا تتمنى ان هو يقعد طول النهار بره، تقول له انت قاعد كده في البيت، ما تروح تشوف لك حاجه اعملها، روح شوف لك زياره زورها، روح شوف والدك، شوف والدتك، شوف اصحابك، روح شوف لك شغلانه. خلاص في ملل. ليه؟ لان الروتين مش مكسور، هو هو الروتين اليومي من ساعه ما يستيقظوا لحد ما يناموا. طريقه الاكل، طريقه الشرب، نوع الطعام، نوع الشراب. واحد يقول يعني طب هنجيب منين عشان نغير اصناف الطعام؟ لا، هو مش لازم تغير الاصناف، ممكن يكون نفس الطعام لكن بطريقة أخرى، بطريقة أخرى. يعني إحنا مثلا لما بنعمل بطاطس مثلا، مرة بنعملها مسلوقة، مرة بنعملها محمرة، مرة بنعملها مطبوخة، مرة بنعملها بوليه، مرة بنعملها مش عارف إيه. تغيير، تغيير. مش لازم كل يوم البطاطس تبقى محمرة، مش لازم كل يوم البطاطس الطبيخ تبقى بالشكل المستدير، تبقى ممكن بالشكل الإيه، المكعبات. مش لازم كل مرة الطبيخ يبقى لونه أحمر، ممكن يبقى لونه أخضر، ممكن يكون شوربة خضار. مش لازم كل يوم اللحمة تبقى مسلوقة، نغيرها نخليها محمرة. مش لازم كل يوم السمك يبقى مقلي، ما خلينا مرة مشوي. في تغيير، لابد أن يكون تغيير. طبعا بقول كلام دوت معنى، مش معنى أن احنا طول الأسبوع وكل يوم بناكل لحوم وكلام من ده، لا، برضو غيري، غيري برضو، اكسري روتين اللحوم. مش كل يوم لحوم، مش كل يوم طلبات غالية، لا، نعمل مرة يعني أكل خفيف وأكل ظريف وغير مكلف. نعمل مرة أكل، نصوم مرة، نصوم يوم، نصوم يومين. تغيير، نوع من التغيير. بدل ما نبدأ كل يوم مثلا الفطار بطريقة ما بالفول والطعم، ممكن نبدأ بكوب من اللبن مع قطعة من الجبن. ممكن نغير، لازم نغير. لابد أن الإنسان يشعر بكسر هذا الروتين. احنا بنشايف الكلام ده من اولادنا، اولادنا يقولك هو كل يوم كذا، هو كل يوم هناكل نفس الاكل، هو كل يوم هنعمل نفس ففعلا هذا يؤدي الى الملل والكآبة. كتير من اولادنا بيخرجوا برا البيوت وعايزين يتغدوا برا ويتعشوا برا، ويقولك انا اكلت برا، انا اشتريت سندوتشات من مطعم، انا رحت اكلت في مطعم مش عارف ايه. طب ليه؟ ما الاكل موجود في البيت، لان هو شايف ان الاكل في البيت روتيني. هو على طول رز وطبيخ ولحمه، رز وطبيخ وفراخ، مش عارف ايه، الفراخ شكلها كذا، اللحم شكلها كذا، السمك شكله كذا، الفول شكله كذا، الطعميه شكلها كذا، وهكذا. فكسر هذا الروتين مهم جدا. اذا كان ده في الاكل والشرب وتقبل النفس ليه، نفس الكلام انت اكسر الروتين بتاع لبسك. مش لازم كل مره يبقى شعرك الطويل المسلسل ده، مره قص شعرك، مره غيري لون شعرك، مره غيري كذا، مره غيري الفستان اللي بتلبسيه، مره غيري الجلابيه اللي بتلبسيها، مره غيري اللبس اللي بتلبسيه. خلي شكلك يختلف عشان الرجل لما يحس ان فيه تغيير يحس ان فيه نوع من المفاجاه الساره، يحس ان فيه نوع من السعاده في الحياه الزوجيه. كل افراد الاسره لابد يكون في تغيير، لازم يكون في يوم في الاسبوع، مش لازم يكون خروج، مش لازم نتفسح، لكن يوم ده ممكن نقعد مع بعض كلنا على مائدة واحدة انت وزوجتك واولادك، وتقعدوا تتناقشوا في الاسبوع القادم مثلا هنعمل ايه، ايه الاكل اللي انت نفسكم فيه، ايه الاعمال اللي انت نفسكم تعملوها، ايه الموضوعات اللي ممكن نناقشها. يوم كده نبقى قاعدين مثلا نقعد كلنا، كل واحد يتكلم بكل حرية على اللي بيحبه، على اللي بيتمناه، على اللي مش عاجبه في البيت، في الشغل، في المذاكره، اللي مش عاجبه في اصدقائه، واللي كذا، اللي مش عاجبه في الروتين اليومي، ايه نقدر نغيره ازاي. خلي يبقى في ايجابيه في حياتك عن طريق كسر الروتين واخراج الكآبه من البيت. بالطريقه دي هنعيش سعداء وكويسين جدا. ممكن تكسر روتين بانك انت تساعد مراتك في عمل البيت، ممكن تكسر روتين انك انت تفاجئها ان انت تجيب لها اكل جاهز من بره، ممكن تكسر روتين ان تاخدها تتغدى بره او تتعشى بره، ممكن تكسر روتين انك تجيب اهلك عندك يزوروك ويشاركوك الغداء او العشاء، ممكن تكسر روتين تروح عند اهلك انت وزوجتك وتتغدى او تتعشى هناك، او حتى جلسه شاي وكيك وكده، حاجه بسيطه بس تكسر روتين. في تغيير، لابد ان يكون هناك تغيير وكسر روتين عشان يشعر الرجل وتشعر المراه بحاله من السعاده والاستقرار النفسي. الغيره الزائده ايضا من الاسباب المرهقه للحياه الزوجيه، والتي تشعل يعني الخلافات الزوجيه وتؤدي الى الشقاق. في نساء عندهم غيره حاميه، غيره تؤدي الى تعدي حدود الله، غيرة تؤدي إلى عدم الثقة، غيرة تؤدي إلى التجسس، غيرة تؤدي إلى الشجار، غيرة تؤدي إلى تتبع العورات، غيرة تؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا. الغيرة الزائدة لا تصلح بحال الأحوال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيرة. يعني مرة لما راح لأم سلمة وكلمها أو بعث لها في موضوع الزواج، فقالت إني مصبية، يعني عندها صبيان صغار او بنات صغار بتربيهم، واني كبيره في السن واني غيور، فقال اما صبيانك فصبيانك صبياني، واما انك كبيره فانا كبير، واما انك غيور فاني اسال الله تعالى ان يذهب غيرتك. شوف، ان اسال الله تعالى ان يذهب غيرتك، لان الغيره دي شيء مذموم. نعم هو موجود في نفوس النساء، لكن لا تتعدي حدود الله تعالى بالغيره، لا تتعدي حدود الله بالغيرة. زي مثلا سيدة عائشة لما بعثت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مع غلام لها طبقا فيه بعض الحلوى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الحلوى، فدخل الغلام على يعني السيدة عائشة وقال لها سيدتي فلانة يعني بعثت بهذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة ما كان منها إلا أن ضربت يعني الطبق من إيد الغلام، فوقع الطبق في الأرض فانكسر وسقط ما فيه في الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس بقى جوه في ردهة البيت مع أصحابه وشاف الموقف دوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص لأصحابه وقال غارت أمكم، غارت أمكم، تبسم كده وخد الموضوع بصدر رحب، وقام للسيدة عائشة وفهمها صحفة بصحفة، يا عائشة أنت غيرتي وغيرتك يعني محمودة إلى أن تتعدي حدود الله، أنت تعديتي وكسرت الطبق وهذا ليس ملكا لك، فالواجب عليك أن تردي طبقا أو صحفة بصحفة، أما الطعام فأنا يعني لا أريده، أو يعني مش مشكلة مش عايزه، لكن المهم ألا تتعدي حدود الله. وأمرها بأن تعطي صحفة أخرى للغلام، وأمر الغلام ألا يذكر لسيدته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأخرى ألا يذكر له ما صنعت عائشة حتى لا تزيد هوة الإيه الغضب وتزيد هوة الغيرة بينهم. فالغيرة الزائدة دائما تفسد العشرة وتفسد الحياة الزوجية. بعض النساء لما بتغير يعني بتؤدي إلى يعني الوقوع في عدم الثقة بالزوج. والزوج خلي بالك أول ما بليكي بتغيري أو كده معناه أنك أنت مش واثقة في نفسك. هو كده الست اللي بتغير قوي وتمنع زوجها وتقفل عليه يمين وشمال وتحلق عليه زي ما بيقولوا وتتتبع آثاره وتتبع خطواته وكلامه في كل صغيرة وكبيرة، دي مش واثقة في نفسها. لو هي واثقة في نفسها، واثقة في جمال بيتها وفي جمالها وفي لبسها وفي طريقتها الجميلة اللي بتتغير كل شوية في علاقتها مع زوجها وتربيتها لأولادها ورائحة بيتها الجميلة ورائحتها الجميلة، وحاسة ان هي يعني زي بيقولوا تملى عيد جوزها 100%. لو هي كده ما يلزمكيش انك تغاري الى درجة انك تتعدي حدود الله تبارك وتعالى، لانك انت بالطريقة دي انت مش واثقة في نفسك. لو واثقة في نفسك لا تغاري الى درجة ان جوزك يزهق منك، او انت تغار من مراتك لدرجة مراتك تزهق منك. يعني في بعض الشباب في اول زواجه بالذات تبص تلاقي قافل الشباك والباب والبلكونة وما تبصيش وما تنشريش وما تعمليش كذا وما تنزليش وما تردش على حد مرة الباب وما تردش في التليفون وما هو بيحبها، بس هو فاهم الغيرة غلط. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وقلنا قولا معروفا، يجوز المرأة أن تتكلم بما هو معروف بين الناس، تتكلم بلا تكسر بلا تخنع بلا ميل وهوى، تتكلم في صلب الموضوع، تطلب في بيعها وشرائها ما تريد دون الزيادة عما تريد. لكن هو من شدة حبه ليها وفهمه أن المرأة دي عورة يعني لا تظهر ولا يظهر منها شيء ولا يظهر صوتها ولا أي شيء. يعني كثير من النساء يشتكين زوجها زبوله مرارة في عيشتها، يعني تيجي تنشر تلبس النقاب والبيشة والجوانتي والشراب، وتنشري بالليل الساعة واحدة اتنين تلاتة بالليل، تنشريش بالنهار. ولو نشرتي ومفيش حاجة تقع منك، ولو وقعت حاجة اوعي تنادي على حد ولا مش عارف ايه، تنزلي بنفسك او ابعتي حد يجيبها لك. ولو حد جه خبط على الباب ما ترديش، انقري كده على الباب بس وعرفيه ان يعني بالنقر كده يعرف ان زوجك مش موجود انت ما ترديش عليه. ولو بتاع النور جه ما ترديش عليه، ولا بتاع الغاز جه ما ترديش عليه، ولا الزبال ما ترديش عليه، ولا 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 ولا. طب يعني كيف تعيش حياتها؟ لابد ان يكون هناك مساحة من الثقة ماشي، وحدود للغيرة، و انك تديها بدائل، بس بدائل تكون متحملة مش بدائل خانقة. واحد من ساعة متجوز بقاله 6-7 سنين يعني الشباك ما تفتحش ابدا، لا يفتح الشباك ولا يفتح الباب، في ايه؟ هو سجن؟ انت مش فاهم غلط، انت مش فاهم صح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمح لزوجاته ان يخرجن الى المسجد، وكان صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف وتذهب اليه زوجته في معتكفه، وتخرج السيدة عائشة وراءه ليلة. فلما خرج إلى زيارة المقابر وكانت خايفة ليكون رايح عند إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، والسيدة عائشة تكلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، إذا أراد أحد أن يسأل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأل عن بعض الأسئلة في الدين، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني في سؤال، يعني في إجابة، يعني في أخذ ورد. الزبال جه خلاص عارف الزبال بيجي الساعة كذا، قبل ما الزبال يجي نطلع الزبالة بره، قبل ما بتاع الكهرباء يجي احنا مطلعين ورقة على الباب مكتوب فيها قراءة العداد. ده الكلام ده ايام العداد ما كان جوه الشقة، دلوقتي العدادات بره الشقة. يجي ما فيش ابنك الصغير ممكن نطلع نفتح الباب ويبقى الترباس مثلا اللي هو بسلسلة ده محطوط وندي الفلوس من ورا الباب. اجي انشر ماشي يعني ممكن تعمل جوانتي مثلا يبقى فيه صوابعه كده مقطوعة عشان تقدر تمسك وتتحسس الاشياء وهي بتنشر، لو قدر تنشر بالجوانتي مفيش مشكلة. لكن تخفف يا سيدي واجعل يعني غيرتك مع الثقة الكاملة في امرأتك والثقة الكاملة في نفسك. اذا كان هناك الحب بين الرجل والمرأة لا يمكن ان تنظر المرأة الى رجل اخر، واذا كان هناك حب بين الرجل والمرأة، لا يمكن أن ينظر الرجل إلى امرأة أخرى إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. الغيرة التي تتعدى المرأة فيها حدود الشرع والحرية الشخصية المعتدلة هي المنهي عنها شرعا. يعني رجل قاعد بيقرأ مثلا في النت، تقوم تيجي تقول انت بتقرأ ايه؟ انت بتبص عليه؟ انت بتكلم مين؟ مين ده؟ مين دي؟ هوني على نفسك، اعطي الثقة لزوجك وقولي له مثلا مرة: اعلم ان الله يراك، اعلم ان الله رقيب عليك، واكتفي. بيكلم حد في التليفون، هي مين اللي بتكلمها دي؟ هي عايزة ايه؟ هي بتطول لي كده؟ هي بتسأل اسئلة ليه كده؟ اذا كان زوجك من اهل العلم ويسأل من هنا ومن هناك وانت واثقة في دينه وتقوى لله تبارك وتعالى، دعيه يرد على الناس ورد على اسئلتهم، لان السائل مثله مثل المريض ومثل الغريق، يحتاج لمن يخرجه من غرقه، يحتاج الى من يصف له الدواء لمرضه. فلا تحجري على يعني زوجك، ولا تحجر ايضا على زوجتك ان كانت تكلم احدى صويحباتها ويعني تحاول حل بعض المشكلات عندها في بيتها او ما شابه ذلك، لا باس من ذلك. من اسباب السعاده الا تسمحي والا تسمح لتدخل الاهل في حياتكم الخاصه. انا بقول عدم تدخل الاهل هنا بانهم يطلعوا على دقائق الامور، لكن الاهل بيتدخلوا طبيعي جدا لاصلاح الحياه الزوجيه او للتنبيه: ما تعملوش كذا واعملوا كذا، خلي بالكم كذا، خلي بالكم كذا، وانتهت القضيه. لكن الاهل يتدخلوا بقى عشان حضرتك في كل لحظه وفي كل وقت وفي كل موقف تتصلي بماما، تتصلي ببابا، تتصلي باختك، تتصلي باخوك، تحكي له اللي حصل صغير وكبير، نفس الكلام هو يحكي لمامته، يحكي لاخواته، يحكي لاصدقائه. ما يصحش هذا، لا يصلح بحال من الاحوال ولا يؤدي الى استقرار الحياه الزوجيه. مشاكلك في البيت، مشاكلك في البيت، انت وهي في البيت، اقفلوا على نفسكم، حلوا مشاكلكم، وداري على شمعتك تقيد، واستعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان عليها، الكتمان على امورك وامورك وامورك دائما يؤدي الى انجاحها واستمرار الحياه الزوجيه استمرارا يرضي الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ادخال الاهل في كل صغيره وكبيره هيؤدي المشاكل. كل منكم يحترم اهله ويحترم اقاربه، نعم هذا شيء جميل ويستحق كل التقرير ويحقق كذلك السعاده، لكن هذا لا يعني ان لهم الحق في التدخل في كل صغيره وكبيره في حياتك. انا بقول للامهات مش لازم تقولي لبنتك هو عمل ايه في كذا وعمل ايه في كذا وعمل كذا ولا ما عملش وراح ولا ما راحش وجه ولا ما جاش وكل ولا ما كلش. مش لازم تسألي على الحاجات دي يا أمي، مش لازم تسألي على كل صغيرة وكبيرة. دعي ابنتك تدير حياتها بطريقة هي ترضاها وتؤدي إلى الاستقرار. لا تنقبي عن كل صغيرة وكبيرة في حياة ابنتك، وانت أيتها الزوجة لا تنقلي لأمك ولا لأخواتك كل صغيرة وكبيرة في البيت، هذا يؤدي إلى الشقاق بينك وبين زوجك. الزوج لا يحب أن يطلع أحد على بيته وعلى أسراره صغيرها وكبيرها، وكذلك الزوجة. مش كل حاجة تروح تقولها لأمك، مش كل حاجة تروح تقولها لإخواتك. إخواتك البنات ما يتدخلوش في حياتك، إخواتك البنات بالذات إذا كانت مطلقة ولا كانت أرملة ولا كانت كبيرة في السن مثلا ولم يسبق لها الزواج أو تزوجت وانفصلت أو ما شابه ذلك، بتلاقي كده يعني فيها تدخل كده سافر بينها بينك وبين زوجتك، ممكن تفسد حياتك. لا، ما تدخلش لأختك ولا أمك ولا أبوك ولا أخواتك في حياتك بينك وبين زوجتك، حل مشاكلك بنفسك، حل مشاكلك بنفسك. ممكن تستشير أخ فاضل، شيخ فاضل، أستاذ فاضل، تستشير دكتور في علم الاجتماع، واحد يكون عنده قدرة على حل مشكلتك إذا كانت مشكلتك شوية عويصة. ما كانش عويصة أو كده، ممكن تسأل صاحب الخبرة ممكن يدلك، ممكن تسأل أبوك أمك، مش لازم تقول له مراتي عملت أو زوجي عمل، لا، قول والله ليا صاحب مراته عملت كذا 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 وبيسألني، بس أنا مش عارف يا بابا أعمل إيه. يا ماما والله في واحدة يعني عملت مع زوجها كذا كذا، ومش عارف في يعني يتصرف معاها ازاي، فبيسالني وانا عارف يا ماما لسه متجوز جديد يعني بقالي سنتين ثلاثه مش عارف قوي في الحاجات دي، فتقول لي اوعى يا ولد يكون مراتك هي اللي عملت فيك كده. لا يا ماما انا بسالك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مثلا واحد يعمل حاجه غلط يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال اقوام يفعلون كذا عشان ما يحرجوش. فانت ابنك لو جه وقال لك كده جاوبيه على اعتبار ان ده حد غريب، ما تحاوليش انك تستقصي الامر، اوعى تكون مراتك لا ده انت شكلك كده انت بتلف وتدور عليا يا ولد، لا قولي الحقيقه وتستقصي لحد ما يعني تشتعل الامور بين ابنك وبين مراته، هذا لا يجوز. فادخال الاهل بصوره سافره في الحياه الزوجيه بيؤدي الى كثير من الشقاق، وكثير من الرجال لا يحبون هذا، وكم من مشكله جاءتنا وكانت تدور حول هذه المسألة بالذات. تلاقي باقي ثلاث دقايق يعني الوقت جري سريعا، هنقول النقطة فيه نقطة مهمة جدا بقى وهي الثقة، الثقة بينك وبينها، الثقة المتبادلة. لسنا بحاجة إلى أن نقول أن أمور مثل التجسس على الآخر ومراقبة هاتفه الشخصي أو ملاحقته طول الوقت كافية لهدم أي علاقة زوجية. لا تتوقع ولا تتوقع عند اكتشاف زوجك أو زوجتك قيامك بمثل هذه الأمور أنه سيعاود الوثوق بك أو احترامك من جديد، فلا تلومي إلا نفسك ولا تلوم إلا نفسك. يعني الثقة المتبادلة دي مهمة جدا جدا، لازم تدي الثقة لزوجتك وهي تديك الثقة علشان الحياة تبقى حلوة ومستقرة. التفتيش وراء الرجل والمرأة باستمرار هذا يؤدي إلى حالة من عدم الثقة ويؤدي إلى حالة من النفور وربما الشقاق. لا تلوم إلا نفسك ولا تلوم إلا نفسك إذا كان التفتيش مستمر بهذا الشكل. الحب القائم على الاحترام المتبادل، الحب القائم على الثقة المتبادلة، الحب القائم على احترام رأي الآخر لابد أن يؤدي إلى سعادة زوجية مستمرة ودائمة ومؤثرة. أيضا إهمال الزوج أو الزوجة بسبب العمل أو بسبب الأطفال، ده مشكلة كبيرة جدا في كتير من البيوت، ومن أهم أسباب السعادة إن هناك وقت لزوجك، هناك وقت لأطفالك وهناك وقت لزوجك، هناك وقت لشغلك وهناك وقت لزوجتك وأولادك، هناك وقت لأهلك وهناك وقت لزوجتك وأولادك، هناك وقت لأهلك وهناك وقت لزوجك وأولادك. لا تخلطوا، لا تخلطوا الإهمال بين من المرأة للرجل بسبب العيال أو الأطفال يعني، والإهمال من الرجل للمرأة بسبب شغله، كل منهما يؤدي إلى حالة من النفور. طبعا أنا يعني أنا بعذر كثير من الرجال اللي هم أعمالهم شقة جدا وبتستهلك وقت كتير جدا، وممكن كمان تستلزم سفر وتأخر برا البيت. انا بقول الستات اصبرنا قليلا مع يعني طول العمل ومع كبر السن ومع يعني الارتفاع او الارتقاء في الدرجات في العمل، هيقل وقت انشغاله، هيقل وقت يعني هيكتر وقت فراغ وهيكون موجود ليك. نفس الكلام المراه اذا كانت مهتميه واطفالها لدرجة مثلا الطفل لسه مولود، الطفل لسه في أيامه الأولى، في أشهره الأولى، في سنوات الدراسة وبيحتاج يقعد تذاكر له وكده، لابد أن الرجل ينتبه لمثل هذه الأشياء والمرأة تنتبه. يعني إحنا ما بنقول أن المرأة تهتم بزوجها ولا تضيع حق زوجها بسبب أطفالها، وبنقول للرجل يهتم بمراته ولا يضيع حق امرأته وأولاده بسبب شغله، بس يكون فيه نوع من النسبة والتناسب، التوازن، الإدراك أن كل من الرجل والمرأة يحتاج لوقت لأداء واجباته كما يحتاج إلى وقت يؤدي فيه أو يبث فيه شجونه وحبه للطرف الآخر. أسباب السعادة كثيرة جدا، وأنا متأكد عند تواصلكم معنا إن شاء الله تعالى إن لم يكن بالهاتف فعلى الصفحة بصفحة من وراء حجاب على النت هيكون إن شاء الله التواصل، نقول مع بعض ايه كمان من اسباب السعادة، ازاي نحقق السعادة الزوجية علشان نشوف بيوت المسلمين كلها وبيوت كل زوجين ان شاء الله ممتلئة سعادة وحب، ولن تتحقق هذه السعادة ابتداء إلا بحسن طاعة الله ورسوله والبعد عن معصية الله ورسوله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ بيوت المسلمين سعادة، وأن يسعد كل زوجين، وأن يرزقهما الذرية الصالحة، وأن يرزقهما يعني قرار العين، قرة العين في الدنيا والآخرة، كل طرف بالطرف الآخر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توازن الحياة أنت، رقيها إذا ارتقيت، وجود عالم جميل، رسالة لها أتيت. توازن الحياة أنت.